لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
في النشرة السنوية لنوايا الصلاة لعام 2025، كان البابا فرانسيس قد دعا إلى الصلاة في شهر أيار من أجل ظروف العمل، ولكن بسبب وفاته تغير شكل الفيديو المرافق لهذه النية. من أجل تعزيز التأمل، يستعرض الفيديو بعضا من كلمات الباباوات الثلاثة الأخيرين يوحنا بولس الثاني، بنديكتوس السادس عشر وفرانسيس حول هذا الموضوع. إن فيديو البابا لشهر أيار الذي أنتج بدعم من غرفة تجارة روما ومؤسسة بروريتي مونديالي دي بريجيرا ديل بابا، وتقوم بتوزيعه شبكة الصلاة العالمية للبابا، يدعو للصلاة لكي يحقق كل إنسان نفسه من خلال العمل، وتصان كرامة العائلات وتصبح المجتمعات أكثر إنسانية، وتظهر الصور المصاحبة لكلمات الباباوات تجارب حياتية متنوعة تدور حول عالم العمل. من بينها مشغل نجارة يحتوي على تمثال للقديس يوسف النجار، نحت يدويا في القرن التاسع عشر من خشب الزيتفون على يد نحاتين ماهرين من وادي جاردينيا. كما تظهر أيضا مختلف النشاطات في مدينة لوبيانو الدولية، من ورشة السيراميك والتعاونية الزراعية إلى الشركة المختصة بالتغليف وتشطيب المنتجات، حيث يعاش العمل في روح من الشركة. كذلك لا تغيب الصورة المؤثرة التي تجسد الاستغلال الذي يعاني منه ملايين العمال حول العالم. لقد كان عالم العمل حاضرا بقوة في التعليم الاجتماعي للكنيسة منذ أواخر القرن التاسع عشر، وذلك نتيجة لنظرة الباباوات المتبصرة للواقع واهتمامهم بالخير الروحي والمادي للإنسان. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، بأن 402.4 مليون شخص حول العالم لا يجدون عملا، و160 مليون طفل يجبرون على العمل، و240 مليون عاملا يتقاضون أجرا يقل عن 3.65 دولارا في اليوم، وأكثر من 60% من القوى العاملة في العالم يعملون في الاقتصاد الغير الرسمي، أي إن نحو ملياري شخص يفتقرون إلى الحقوق العمالية والحماية الاجتماعية. وتشدد كلمات البابا فرانسيس على أن العمل يمنح الإنسان مسحة كرامة، فكسب الخبز يمنح الإنسان كرامته، وقد عمل يسوع نفسه نجارا، وهي حرفة شاقة نوعا ما لا تؤمن مكاسب كبيرة، لكنها جعلته قريبا من جميع عمال التاريخ. أما كلمات بنديكتوس السادس عشر فتبرز الأهمية الأساسية للعمل لتحقيق الإنسان ولنمو المجتمع، وبناء عليه يجب أن ينظم العمل ويمارس بما يراعي كرامة الإنسان بشكل كامل ويخدم الخير العام. ومع ذلك لا يجب على الإنسان أن يسمح للعمل بأن يستعبده، معتقدا أنه سيجد فيه المعنى النهائي للحياة، لأن هذا المعنى لا يوجد إلا في الله. وأخيرا تدعو كلمات القديس يوحنا بولس الثاني إلى مواجهة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية وأوضاع الظلم السائدة في عالم العمل، مع وضع كرامة الرجل والمرأة العاملين في المقام الأول إلى جانب حريتهما ومسؤوليتهما ومشاركتهما. ولا ينبغي أن ننسى الذين يتألمون بسبب البطالة أو تدني الأجور أو الفقر في الموارد المادية، فهذه الاختلالات وأوضاع الظلم بالذات هي ما يحتم علينا الصلاة من أجل أن يكون الإنسان لا الربح هو محور العمل والحياة الاقتصادية الاجتماعية. يقول لورينزو تاليافانتي رئيس غرفة التجارة في روما: العمل يشبه الهواء، لا ندرك قيمته إلا عندما يغيب. بحسب التعليم الاجتماعي للكنيسة فإن العمل هو حق أساسي للإنسان وعنصر حاسم في تحقيق الذات لكل فرد وفي بناء مجتمع أكثر عدلا وتضامنا. وجميع هذه الأمور هي جوانب نحاول نحن كمؤسسة مرجعية للمجتمع الاقتصادي في روما ومحافظتها أن نبذل فيها أقصى جهدنا اليومي إلى جانب الشركات والعمال، وتمنحنا هذه النية في الصلاة التي ترافق يوبيل العمال ورواد الأعمال فرصة لتجديد التزامنا الذي يعود إلى عام 1831، عندما أسس البابا غريغوريوس السادس عشر من خلال مرسوم للكاردينال بيرنيتي أمين سر الدولة غرفة تجارة روما، بهدف اتباع نموذج تنموي يقوم على التعاون والانتباه للخير العام. ويختتم تاليافانتي قائلا: اسمحوا لي أن أذكر بكلمات البابا فرانسيس في عام 2023 أمام مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين، إذ قال: إذا كان صحيحا أن العمل يطفي النبل على الإنسان، فإن الأصح أن الإنسان هو من يطفي النبل على العمل. وهذه النظرة إلى الإنسان بالذات هي ما يحفزنا في عملنا اليومي في سعينا إلى نموذج تنموي يهدف إلى رفاه مشترك يشمل الجميع. من جانبه يسلط ستيفانو سيمونتاكي العضو المؤسس وعضو مجلس إدارة مؤسسة بروريتي مونديالي دي بريغيرا ديل بابا الضوء على بعد آخر من قيمة العمل يتجاوز جانبه الاقتصادي، إذ سألنا 10 أطفال عما يريدون أن يصبحوا عليه عندما يكبرون، فسنحصل غالبا على 10 إجابات مختلفة، لأن لكل منهم طموحاته الخاصة، فكما في مثل الوزنات لكل نصيبه، والعمل هو الفرصة لجعل هذه الوزنات تثمر. ولكي يحقق الإنسان ذاته في العمل هناك ما هو أعمق من الاستقلالية المالية رغم أهميتها، فهناك مساهمة الفرد في المجتمع، وبالنسبة إلينا كمؤمنين هناك أيضا المشاركة في عمل الخلق الإلهي. قد استخدم البابا فرانسيس تعبيرا جميلا ليعبر عن كل هذا، فقد سمى العمل مسحة كرامة، وهذه المسحة هي ما يحدث فرقا حقيقيا في حياتنا. ويتابع: لا سيما في هذا الزمن المتغير في ظل الذكاء الاصطناعي، نحن مدعوون إلى تعزيز أنظمة قائمة على التضامن كوسيلة لتحقيق التماسك الاجتماعي، فالامتنان والاحترام والتضامن يجب أن يكونوا بوصلة توجهنا. أما الأب كريستوبال فونيس اليسوعي المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا، فيشرح أن القديس يوحنا بولس الثاني يرى لنا الإنسان مدعو للعمل لأنه مخلوق على صورة الله ومثاله، إن الرب نفسه هو الذي يمنح الإنسان إمكانية المشاركة في عمله الخلاق من خلال العمل. وفي رسالته العامة لابوريم إكسيرشينس يؤكد البابا يوحنا بولس الثاني أن العمل يجب أن يثمر على الأرض كرامة الإنسان والوحدة الأخوية والحرية. ويقول الأب فونيس إن عمل المسيحي المتحد بصلاته يجعل العالم يتقدم بل ويساهم، هذا هو الأهم في تقدم ملكوت الله. ويتابع الأب فونيس قائلا استنادا إلى هذا التعليم، يؤكد خلفه بنديكتوس 16 في رسالته العامة المحبة في الحقيقة، إن كرامة الإنسان تتطلب ألا تؤدي الخيارات الاقتصادية إلى زيادة الفوارق، وأن يكون العمل الكريم للجميع هدفا أوليا. ويشير البابا بنديكتوس 16 إلى أن الفقر هو في كثير من الأحيان نتيجة لانتهاك كرامة العمل الإنساني، ففي بعض الحالات تقيد إمكانيات الشخص كما في حالات البطالة أو نقص التشغيل، وفي حالات أخرى لا يحترم الحق في أجر عادل أو في تأمين سلامة العمال وعائلته. وفي السياق نفسه يؤكد الأب فونيس على استمرارية تعليم البابا فرانسيس مع سابقيه، فيقول: يقول لنا البابا فرانسيس أن العمل مقدس، إنه الوسيلة التي نملكها لبناء مجتمع أكثر إنسانية، وإذا أردنا مجتمعا أكثر عدلا فعلينا أن نعزز فرص عمل كريم مستقر يمارس في بيئة سليمة وبإجراءات أمان مناسبة ويحترم الحقوق الأساسية ويوفر الحماية الاجتماعية مع أجر يضمن للعائلات نوعية حياة لائقة. ويضيف: هذا كله ممكن فقط إذا استعدنا القيمة الحقيقية للعمل وتخلينا عن منطق الربح بأي ثمن ووضعنا الإنسان في المحور، لا سيما للذين لا يستطيعون اليوم أن يعيشوا حياة كريمة. وأخيرا في سياق سنة اليوبيل 2025 يكتسب فيديو البابا أهمية خاصة، إذ يعرفنا إلى نوايا الصلاة البابوية من أجل نيل نعمة الغفران اليوبيلية. علينا أن نصلي من أجل هذه النوايا. اجتمع نحو 170 كاردينالا من بينهم 132 ناخبا في الجلسة العامة 11 التي انعقدت مساء 5 أيار مايو من الساعة 5 حتى 7 مساء، وقد تناول المجتمعون جملة من المواضيع من أبرزها الالتزام والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في دعم الحبر الأعظم المقبل والذي يتطلعون إليه أن يكون رجل حوار منفتحا على بناء علاقات مع عوالم دينية وثقافية متنوعة. وأوضح ماتيو بروني مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الكرادل المشاركين واصلوا تفكيرهم في مواصفات البابا المنتظر ودور الكنيسة في عالم اليوم، وكانوا قد قرروا الأسبوع الماضي إضافة هذه الجلسة المسائية إلى جانب الجلسة الصباحية المعتادة بهدف إتاحة المجال لكل من يرغب في إبداء رأيه قبل انطلاق أعمال الكونكلاف في 7 أيار. بلغ عدد المداخلات في هذه الجلسة حوالي 20 مداخلة، وتناول الكرادلة في تأملاتهم مواضيع عدة منها التزامهم بدعم البابا جديد كما رسموا ملامح شخصية رعوية له، إذ يجب أن يتحلى برؤية قادرة على إقامة جسور حوار وتفاهم مع ثقافات وأديان شتى. من بين المواضيع الأخرى التي تمت مناقشتها مسألة العرقية داخل الكنيسة والمجتمعات، حيث تطرق الكنادل إلى الصراعات كما إلى سبل التعاون بين الجماعات الإثنية المختلفة، وقضايا الهجرة، معتبرين المهاجرين عطية وباحثين في كيفية مرافقتهم في مسيرتهم الإيمانية، ثم آفة الحروب التي لا تزال تعصف بكثير من المناطق، في حديث حمل شهادات مؤثرة خاصة من آسيا وأفريقيا، إضافة إلى تحدي الجماعات المتطرفة في بعض المناطق، وأخيرا السينودس حول السينودسية ومفهوم الكنيسة كجماعة في الشركة. من جهة أخرى، أفادت دار الصحافة أن قرابة 100 من المكلفين والموظفين العاملين في الكونكلاف من إكليريكيين وعلمانيين قد أدوا بعد ظهر أمس الاثنين القسم الخاص بالمحافظة على السر، وذلك في كابيلا القديس بولس ضمن الرواق الأول من القصر الرسولي بحسب ما أفادت به إدارة حاكمية دولة حضرة الفاتيكان. سيتم اعتبارا من الساعة 3 من بعد ظهر يوم الثلاثاء في 7 من أيار مايو تعطيل جميع شبكات بث الإشارة الخليوي داخل أراضي الدولة الفاتيكانية باستثناء منطقة كاستيل غاندولفو، وذلك لضمان عزل الكراتلة التام خلال فترة الكونكلاف. وسيعاد تفعيل الشبكة عقب إعلان انتخاب البابا الجديد من الشرفة المركزية في بازيليك القديس بطرس. وفي صباح 6 من أيار مايو سيتوجه الكرادل الناخبون إلى بيت القديسة مارتا، سيباشرون استلام الغرف المخصصة لهم تمهيدا للاحتفال بالقداس الإلهي من أجل انتخاب الحبر الأعظم الذي سيقام في تمام الساعة 10 صباحا.
عشية انعقاد الكونكلاف لانتخاب البابا الجديد، كتب مدير التحرير في دائرة التواصل الفاتيكانية السيد أندريا تورنيلي، كتب مقالا افتتاحيا بعنوان أبوة بطرس، مسلطا الضوء على العبارة الشهيرة التي تفوه بها البابا الراحل بولس السادس وتشكل جزءا أساسيا من خدمة أسقف روما، عندما قال البابا مونتيني: أشعر أني أب للبشرية كلها. في الساعات السابقة لبداية خلوة الكرادلة الناخبين في كابيلا السيكستين بالفاتيكان لانتخاب حبر أعظم جديد خلفا للبابا الراحل فرانسيس الذي وافته المنية غداة عيد الفصح، لابد من التذكير ببعد أساسي يميز خدمة أسقف أبرشية روما، والذي يوليه شعب الله أهمية كبرى ويشعر به بعمق، ألا وهو بعد الأبوة. وأضاف تورنيلي أن ملايين الأشخاص حول العالم شعروا بأنهم أصبحوا أيتاما لدى تلقيهم نبأ رحيل البابا برغوليو، خصوصا وأن النبأ جاء بشكل غير متوقع. بعدها توقف المسؤول الفاتيكاني عند الحوار الذي أجراه البابا بولس السادس مع صديقه الفيلسوف جان جيتون حول موضوع الأبوة، وذلك بعد عودته من زيارته الرسولية إلى الهند في كانون الأول ديسمبر من العام 64. وقد لاقى الحبر الأعظم خلال الزيارة ترحيبا حارا من أكثر من مليون مواطن هندي ينتمون إلى مختلف الديانات، وقال أن الشعب الهندي قدم له عناقا لا يمكن أن ينساه. ولفت تورنيلي إلى أن الحشود تجمعت في الطرقات وطوقت السيارة التي كان يستقلها البابا مونتيني، وقدمها لاحقا هدية للأم تيريزا دي كالكوتا، وقام بمباركة الجماهير لساعتين متواصلتين بدون انقطاع. عن هذا اللقاء المفعم بالمشاعر والأحاسيس تحدث بولس السادس خلال لقائه مع جيتون، لفتا إلى أن ميزة الأبوة هي الأهم لدى البابا، وقد تكون الميزة التي يحسد عليها من قبل كبرى الشخصيات العالمية. وروى أنه رافق البابا بيوس 12 في عدد من الاحتفالات الرسمية، وكان الناس يقتربون منه وحاولوا أن يمزقوا ثيابه، ومع ذلك كان وجهه مشعا وكان يمتد القوة. واعتبر البابا مونتيني أن الأبوة هي شعور يكتسح الروح والقلب ويرافق الإنسان في كل ساعة، وهذا الشعور لا ينحسر بل يستمر في النمو نظرا لنمو عدد الأبناء. وذكر تورنيلي بأن بولس السادس لم يعتبر البابوية وظيفة بل أبوة، ولا أحد يستطيع أن يتخلى عن الأبوة. لافتا إلى أن مونتيني كان ينظر إلى نفسه على أنه أب للبشرية كلها، وهو شعور لا يتعبه كما لا يتعب من رفع يده ومباركة الحشود. وروى بولس السادس تبع تورنيلي أنه عندما وصل إلى بومباي كان عليه أن يجتاز 20 كيلومترا لبلوغ مقر الكونغرس، وكانت تحيط به من كل جانب حشود غفيرة تضم أشخاصا يبدو عليهم الفقر والتواضع كما نرى غالبا في الهند. وأضاف أنه استمر في مباركة الناس، وكان يوجد إلى جانبه صديقه الكاهن الذي ساعده على رفع يده كما فعل خادم النبي موسى. ومع ذلك أكد مونتيني في تلك المناسبة أنه لم يشعر قط بأنه متفوق على الناس، بل شعر بأنه أخ لهم لا بل أدنى منهم، بأنه يحمل على كتفيه عبء الجميع. هذا ثم توقف تورنيلي عند هذه الفكرة، فكرة أن البابا يحمل أعباء الجميع وهو أدنى مستوى من الكل. وأشار إلى أنه قبل أشهر على زيارته الرسولية التاريخية إلى الهند اختبر بولس السادس معانقة الحشود الغفيرة، وكان ذلك في كانون الثاني يناير عام 64 خلال أول زيارة رسولية له خارج الأراضي الإيطالية والتي قادته إلى الأرض المقدسة، وهي زيارة أرادها البابا مونتيني بشدة. في مدينة القدس وعند باب دمشق كان يوجد حشد كبير من المؤمنين ما حال دون إجراء مراسم الاستقبال بحسب البرنامج المقرر، وقد اضطر إلى الترجل من السيارة واجتاز باب دمشق بمرافقة جنود الملك حسين دون أن يتمكن معاونوه من السير إلى جانبه. وذكر تورنيلي بأن بولس السادس اجتاز درب الآلام وسط تدافع الحشود التي غصت بها أزقة المدينة العتيقة، وبدا أحيانا أن الحشود كادت أن تبتلعه، ومع ذلك ظل وجهه بشوشا وهادئا فيما رفع يده مباركا الناس. في ذلك المساء تحدث الأب جوليو بيفيلاكوا الصديق الشخصي لبولس السادس، تحدث إلى الصحفيين المجتمعين أمام مقر البعثة الرسولية في القدس، وقال لهم إن البابا مونتيني أكد له قبل سنوات عديدة أنه يحلم بحبر أعظم يعيش متحررا من مراسيم الحاشية ومن سجن البروتوكول ليبقى وحده وسط شمامستهِ. وختم بفيلاكوا مؤكدا أنه واثق بأن بولس السادس وعلى الرغم من تدافع الحشود من حوله كان أكثر سرورا مما يكون عادة عندما ينزل إلى ساحة القديس بطرس محمولا على كرسيه البابوي.
Donne, Chiesa, Mondo. النساء الكنيسة العالم. هذا هو عنوان ملحق شهري تصدره جريدة أوسرفاتوري رومانو، وقد خصص عدد شهر أيار مايو الجاري للتأمل في اختيارات البابا فرانسيس في إدارته للفاتيكان. وجاء في العدد أن البابا فرانسيس قد أحدث إسراعا يبدو وكأنه حاجة ملحة من أجل تغيير وزن الحضور النسائي في الكنيسة. وفي 15 من أذار مارس المنصرم، أي 24 ساعة عقب دخوله المستشفى للعلاج، أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في بيان لها عن تعيين مميز كان البابا فرانسيس قد أعلن عنه في الأول من الشهر ذاته في مقابلة تلفزيونية. والمقصود هنا تعيين الراهبة الفرانسيسكانية رافائيلا بيتريني رئيس حاكمية دولة حضرة الفاتيكان بعد أن كانت الأمينة العامة لها منذ سنة 2021. ووصلت روميلدا فيراوتو وماري لوسيل كوبلاسكي اللتان وقعتا هذا التأمل على صفحات الملحق الشهري، مشيرتين إلى ما وصفتاه بنقطة تحول هامة في إدارة الفاتيكان، حيث أصبحت للمرة الأولى السلطة التنفيذية داخل دولة حضرة الفاتيكان التي هي قلب كنيسة روما الكاثوليكية لا تحت إدارة البابا بل تحت إدارة شخصية لم تتم سيامتها، بل وأكثر من هذا بيد امرأة. أشار الملحق من جهة أخرى إلى أنه وتطبيقا للقانون الأساسي لدولة حضرة الفاتيكان، فإن الراهبة بيتريني تصبح هكذا أيضا رئيس اللجنة الحبرية، والتي تتألف من كرادلة ولها وظيفة تشريعية، حيث على هذه اللجنة الموافقة على القوانين والإجراءات، كما وتصدر سنويا ميزانية مسبقة وخطة مالية ثلاثية. وهنا أيضا نجد مرة أولى أخرى، تابعت كاتبة التأمل، مشيرتين إلى أن القانون الأساسي المذكور ينص على أن يترأس هذه اللجنة كاردينال، وأشارت أيضا إلى أن الراهبة بيتريني ستعمل في اللجنة الحبرية مع امرأة أخرى، وهي الراهبة الأخت أليساندرا سميريلي الاقتصادية من رهبنة مريم سيدة المعونة، والتي عينها البابا فرانسيس عضوة في اللجنة سنة 2019. إنها بدون شك لحظة تاريخية، تبع الملحق، ووصل أن البابا فرانسيس وفي الدستور الرسولي حول الكوريا بريديكات إيفانجيليوم الذي أصدره في 19 من أذار مارس 2022 قد أعرب بشكل واضح عن تأييده لمشاركة أكبر للعلمانيين. وكتب البابا في هذه الوثيقة أن كل مسيحي وبفضل معموديته هو تلميذ مرسل، وعلى إصلاح الكوريا أن يضمن مشاركة رجال ونساء علمانيين، وذلك أيضا في الحكم وفي المسؤولية. ثم عاد البابا حسب ما واصلت روميلدا فيراوتو وماري لوسيل كوبلاسكي ليعجل من هذا بفعلين سنة 2025. فقبل تعيينه الأخت رافائيلا بيتريني رئيسة حاكمية دولة حضرة الفاتيكان، عين قدسته في 6 كانون يناير الراهبة المرسلة الإيطالية سيمونا برامبيلا عميدة للدائرة الفاتيكانية لمعاهد الحياة المكرسة وجمعية الحياة الرسولية، لتصبح أول امرأة تترأس دائرة في الكوريا الرومانية، ومنصبها الرسمي هو بصيغة المؤنث أي عميدة وليست عميد الدائرة، حسب ما لفت إليه الملحق الأنظار. ووصل أن كثيرين يعتبرون هذا قليلاً، لأن السلطة إن صح التعبير لا تزال قوية بيد الرجال، إلا أن قرارات البابا فرانسيس هذه تشكل علامة للأزمنة، وهي ثمرة التقدم البطيء ولكن المستمر للنساء في الكوريا وفي الفاتيكان. وتبع الملحق متوقفا عند بعض الأرقام، ومن بينها نسبة النساء العاملات في الكرسي الرسولي، والتي ارتفعت من 19.2% سنة 2013 إلى 23.4% سنة 2023. وذكرت روميلدا فيراوتو وماري لوسيل كوبلاسكي هنا بما ذكر على صفحات ملحق النساء الكنيسة العالم في أذار مارس 2024 الكاردينال جان بول فاسكو رئيس وساقفة الجزائر، حيث أشار إلى ما وصفه بتغير جذري في أجواء الدوائر الفاتيكانية مع وجود نساء أكثر مقارنة بالماضي وتبوؤهن مناصب أعلى، وأضاف: تكفي نساء قليلات حتى لا تعود الكوريا تلك الدائرة الضيقة الإكليروسية. وتبع التأمل متوقفا عند حدث غير مسبوق، وذلك في إشارة إلى أن الراهبة بيتريني كانت قد عينت مع امرأتين أخريين كواحدة من أول 3 عضوات في دائرة الأساقفة، وهو دور هام بالنسبة لحياة الكنيسة. وعرف الملحق بالمعينتين إلى جانب الأخت بيتريني، وهما الفرنسية إيفون رينغول الرئيسة العامة السابقة لرهبنة مريم سيدة المعونة، والأرجنتينية المكرسة المتخصصة في علم الاجتماع ماريا ليا جيربينو الرئيسة السابقة للاتحاد العالمي للمنظمات النسائية الكاثوليكية ومديرة لجنة عدالة وسلام في مجلس أساقفة الأرجنتين. وكانت الأخيرة قد كتبت رسالة سنة 2021 للبابا فرانسيس، ذكرت فيها أن الشيء الهام في تعيين النساء ليس وضعهن في مراكز لينظر إليهن مثل ظهور زينة، أو لأنه من الموضة تعيين النساء ولا تبوؤ مناصب للترقي في السلطة، بل نتحدث عن خدمة الكنيسة من خلال المواهب التي وهبهن إياها الآب الخالق. وتابعت روميلدا فيراوتو وماري لوسيل كوبلاسكي أنهما من شك في أن هذه التعيينات قد أثارت اهتماما في العالم كله، إلا أنها ذروة مسيرة بدأت منذ فترة ولكن بشكل أقل قوة. وتم التذكير بعد ذلك بأن سنة 1915 قد شهدت وجود أول موظفة تحصل على راتب شهري من دولة حاضرة الفاتيكان. وفي سنة 1929 كانت هناك أول امرأة حاصلة على شهادة جامعية. وبعد ذلك بسنوات قليلة أي عام 1934 وبينما كان النازيون قد اعتلوا السلطة في ألمانيا منذ فترة قصيرة، استدعى البابا بيوس الثاني عشر عالمة الأثار اليهودية الشهيرة هيرمين سباير للإشراف على الأرشيف الفوتوغرافي لمتاحف الفاتيكان. لقد بدأ تعيين النساء في مواقع مسؤولة تاريخيا مع البابا بولس السادس في نور المجمع الفاتيكاني الثاني، إلا أنه خلال حبريات خورخي ماريو برغوليو قد بلغ عدد كبير من النساء قمة بناء السلطة في الكرسي الرسولي.
بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.